المسائل النحوية، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه أيضا مجتهد في اللغة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فعليكم بكتب هذين الشيخين، فوالله فيهما الخير العظيم. نعم.
أركانه أول.
نعم. بعد أن ذكر العمرة أراد أن يبين أركان هذه العمرة. ما هي أركان هذه العمرة؟ وبينا لكم بأن الركن هو الأساس الذي يقوم عليه الشيء، فلو انتفى الركن انتفى ما بني عليه. إذن أركان العمرة هذه أساس لابد أن يأتي بها، إذا لم يأتي بها بطلة في العمرة. قال أول هذه الأركان،
الأول الإحرام، وهو نية الدخول فيها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
نعم، الأمر الأول الإحرام وهو نية الدخول. فلو أنه جاء إلى البيت ولم ينوي العمرة وطاف فإننا نقول ليس له عمرة، ليس كذلك، لأنه لم ينوي أصلا أن يعتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما، وهي أداة حصر، يعني جميع الأعمال محصورة في ماذا؟ بالنية. إنما الأعمال بالنيات، فمعنى الحديث لا عمل إلا بنية، لا عمل صحيح إلا بنية. إذن النية ركن من أركان العمرة. نعم.
الثاني والثالث
طبعا الإحرام المراد به، وهي النية أن يحرم، يعني أن يلبي بأنه دخل بماذا؟ في عمرته. واضح؟
الثاني والثالث الطواف والزحف.
أما التلبية بينتها لكم في البداية والخلاف الذي دار بين العلماء فيها. الثاني والثالث الطواف والسعي. الطواف لأنه صلاة كما جاء في الحديث الصحيح، إذن هو ركن من أركان العمرة، هذا أولا. ثم هو من ماهيات العمرة التي يتركب منها، فمن المحال أن لا يكون ركن من أركان العمرة. أما السعي فبينت لكم بأن العلماء قد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ركن، إلى أنه ركن، وهذا مذهب عائشة ومن قال بقولها. وذهب آخرون إلى أنه سنة، وهذا مذهب ابن عباس ومن قال بقوله. ومذهب آخر أنه واجب، وقد قال به بعض أيضا العلماء الصحابة، وهذا هو المذهب الحق، وهذا ما رجحه ابن قدامة ونصره في المغني. وبينت لكم هذه المسألة بأن السعي واجب من واجبات الحج، وواجب من واجبات ماذا؟ العمرة. أما من قال بالركنية فليس هناك دليل صريح على الركنية، وكلكم يعلم بأن الركنية لا بد لها من دليل. أما من قال بأنه سنة فيعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، كتب فاسعوا، انتبه، إن الله كتب، وكتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، وأيضا كتب عليكم السعي وأكده بقوله فاسعوا، فهذا فيه دليل على وجوب السعي، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. نعم. سيأتي. نعم أكمل.
الطواف والسعي لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق.
وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا في الطواف. نعم.
وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقوله
إن الصفا والمروة من شعائر الله، طبعا بينت لكم بأنه قد اختلف العلماء في تفسيرها، بل الصحابة في تفسير إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكان المشركون في الجاهلية يعني يتحرجون من ماذا؟ من السعي في الحج، فالله سبحانه وتعالى نفى ذلك ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكلمة هنا لا جناح فهم بعض السلف بأنه يعني لا حرج إن يفعل أو لم يفعل. أنكرت عائشة هذا القول، قالت يا ابن أخي ليس كما تظن. لا جناح عليه أن يطوف بهما، ليس كما تقول بأنه لا جناح بمعنى لا حرج إن طاف أو لم يطف، ولكن معناه لا جناح عليه كما كان يظن المشركون، وعليه أن يطوف بهما، هذا معناه واضح. لهذا ما قال الله تعالى لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ما قال هكذا، قال لا جناح عليه أن يطوف. وفرق بين لا جناح عليه أن يطوف ولا جناح عليه أن لا يطوف بهما، واضح لكم الفرق؟ ففرق شاسع. المهم، فالمراد أن السعي الصحيح بأنه واجب وليس بركن، انتبهتم؟ هذا هو القول الحق. نعم.
الرابع، الحلق أو التقصير، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
لقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا،
ولقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي،
إن الله كتب عليكم السعي، وبينت لكم هذا الحديث. نعم.
الرابع، الحلق أو التقصير،
الرابع الحلق أو التقصير، وبينت لكم بأن الصحيح أنه واجب، الصحيح بأنه واجب
لحديث ابن عمر.
لماذا؟ لأثر ابن عباس، لأنه لو كان من أركان العمرة لقال ابن عباس لها إن عمرتك وطلت، أليس كذلك؟ لكن لما قال لها إن عليك فقط هدي، وما قال لها عليك عمرة من قابل وأن عمرتك قد بطلت، علمنا بأن هذا ليس ركن، إذ لو كان ركن لبين بأن العمرة بطلت، لأن الركن إذا لم يؤتى به تبطل العبادة، أليس كذلك؟ فلما لم يقل لها ابن عباس بأن هذه العمرة بطلت، علمنا بأنه واجب فقط. عرفتم وجه الدلالة؟ هذه هي وجه الدلالة من الاستدلال بأثر ابن عباس، أما هذا الأمر فهو للوجوب فقط. نعم.
الرابع، الحلق أو التقصير،
طبعا تعرفوا معنى الآن الركن والواجب، يعني إذا لم يأتي به الإنسان بطلة، أما الواجب إذا لم يأتي به فإنه آثم، فرق بين الأول والثاني. نعم.
الحلق أو التقصير، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هذا فليقص في البيت وبين الصفا والمروة وليقصر
وليقصر وليحلل واضح؟ وليقصر وليحلل، يعني عليه بالحج، إذا متى؟ إذا قصر أو حلق. إلى هنا واضح؟ يعني لابد أن يأتي بأحد الأمرين، لأنه يجمع يقصر أو يحلق، ولا شك أن الحلق أولى إلا في التمتع كما بينت لكم. نعم.
واجباتها، يجب على من أراد
بعد أن انتهى من أركان العمرة أراد أن يبين الواجبات، وبينت لكم بأن الواجب هو اللازم كما تعلمون.
يجب على من أراد العمرة أن يحرم بها من الميقات، إن كان
طبعا اللازم في الاصطلاح، وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، واضح؟ أما في اللغة فهو الساقط، هذا هو الواجب في اللغة، الواجب في اللغة الساقط، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فيريد هنا المصنف رحمه الله بالواجبات ماذا؟ الشرعية، يعني الواجبات في العمرة ما هي؟ قال يجب
على من أراد العمرة أن يحل بها من الميقات إن كان مقيما قبلها.
نعم، إن كان مقيم قبل الميقات، أما إن كان مقيم دون الميقات فسيأتي بحثه. انتبه التفصيل. الآن عندنا أمران، الأمر الأول أو عندنا رجلان، الرجل الأول خارج الميقات، الرجل الثاني دون الميقات داخل، فماذا على الأول وماذا على الثاني؟ قال أما على الأول فإنه إذا وصل إلى الميقات فمن ذلك المكان يلبي ويحرم بالعمرة، إلى هنا واضح؟ أما من كان دون الميقات فسيأتي. قال
فإنه يحرم من منزله.
نعم.
وأما المقيم بمكة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحلم.
انتبه الآن، ثلاثة أشخاص، الشخص الأول، طبعا الثاني ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أو عندنا ثلاثة أشخاص، الشخص الأول خارج الميقات فإنه لما يصل إلى الميقات يلبي، الشخص الثاني هما شخصان، شخص صحيح أنه دون الميقات لكن ليس داخل مكة فهذا من منزله، الشخص الثالث يعني الشخص الثاني هو في الحل، واضح لكم؟ لأنه ما دخل مكة، الشخص الثالث في مكة، هذا يجب عليه أن يخرج إلى أقرب حل أو إلى التنعيم على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنه يجب عليه أن يخرج إلى أقرب الحل، ومنهم من قال إنه يجب عليه أن يخرج إلى التنعيم. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق بين الأول أنه يباح له أن يخرج إلى أي مكان هو خارج مكة، القول الثاني ليس هناك مكان إلا التنعيم، هذا هو أقرب الحل عندهم. وضح لكم فرق بين القول الأول والثاني، لكن هنا يخرج إلى أقرب الحل عند المصنف وهذا هو الأصل. نعم.
وأما المسلم لمكة فإنه يجب عليه أن يقول إلى الحلم فيحرم منه لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم،
أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم من التنعيم. وهل التنعيم هنا قيد؟ لا، قال العلماء لأنه كان أقرب الحل لها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إليه. إلى هنا واضح؟ واضح التفصيل في هذه المسألة، في مسألة واجبات العمرة، أن يكون خارج الميقات، داخل الميقات، داخل مكة، خارج الميقات يلبي عند وصوله للميقات، داخل الميقات يلبي من منزله وهو في الحل، داخل مكة يخرج إلى أقرب الحل. لماذا قلنا يخرج إلى أقرب الحل؟ لأن الثاني وهو في الحل ما أمرناه أن يذهب إلى التنعيم أو أن يرجع إلى الميقات، وقلنا يلبي من منزله، فكذلك الثالث يخرج إلى أقرب الحل. وضح لكم التفصيل؟ هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أذن حتى يتم البحث. لن عشر دقائق فقط هي يجلس حتى نكمل البحث. نعم أكمل
وقتها.
نعم، قد يقول قائل كأن المصنف يقول أنا بينت لك بأن الحج له وقت، فهل العمرة لها وقت محدد أم لا؟ فأراد أن يبين هذه المسألة، لأنه في الحج بينا بأن الحج له أوقات محدودة يدخل به ويخرج به، أي الحج، هل العمرة كذلك؟ أراد أن يبين هذه المسألة حتى لا تبقى في قلب القارئ لهذا الكتاب. فقال
وقتها جميع أيام السنة وقت للعمرة.
نعم، جميع أيام السنة وقت العمرة، ليس هناك وقت محرم، وقت يجوز، وقت لا يجوز أبدا. صحيح أن هناك وقت هو أفضل كما سيأتي، لكن جميع أيام السنة يجوز للإنسان أن يعتمر فيها ولا حرج في ذلك كما قال العلماء. قال طبعا سيأتي مسألة في أوقات الحج، هذه مسألة اختلف فيها العلماء وسيأتي إن شاء الله بيانه. نعم.
إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيره.
نعم، إلا أنها في رمضان لا شك أنها أفضل من غيره، يعني أفضل من غيره من الأشهر والأيام. لماذا؟ قال
بقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة،
عمرة في رمضان تعدل حجة، واضح؟ تعدل حجة كاملة أو حجة كاملة، فهنا حجة كاملة تعدل حجة كاملة، المراد به الحج الفتح. هنا قال عمرة في رمضان تعدل حجة، الله أكبر، هذا فضل عظيم. وما قال في غير رمضان، قال في رمضان وفي ظرفية، فدل هذا على أن ما عداها أو ما عدا رمضان ليس كذلك، أليس كذلك؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان، أي في شهر رمضان، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، لأنه قال رمضان تعدل ماذا؟ تعدل حجة كاملة، عرفتم؟ فهذا دليل على أن العمرة في رمضان أفضل من غيرها من الشهور. أما الجواز فلا شك أنها مستحبة وجائزة في جميع أيام السنة، هذا أمر واضح بين.
جوازها قبل الحج.
انتبه، لما بين هذه المسألة أراد أن يبين مسألة وهي مسألة فيها خلاف، قال جوازها قبل الحج، يعني يجوز أن يعتمر قبل الحج، والمراد به في أشهر الحج، والمصنف لا يريد قبل الحج يعني قبل دخول أشهر الحج، لا، يريد قبل الحج أي قبل أفعال الحج وفي أشهر الحج. هل ذلك جائز؟ يعني الإنسان يدخل في، الآن نحن في، سندخل في أشهر الحج أليس كذلك؟ الآن هل يجوز الإنسان أن يذهب يعتمر ويرجع؟ يجوز حتى لو كان في أشهر الحج، إلا كما فصلت لكم في البداية، إلا إذا لم يكن هذا ممن حج حجة الإسلام، فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يجلس ويكمل المناسك، مناسك الحج. طبعا هذا حسب الاستطاعة، إذا قال أنا ما أستطيع أن أكمل فأمره إلى الله. البحث إذا وصل هناك وكان مستطيع دخلت في أشهر الحج انتهت المسألة. واضح لكم؟ لماذا؟ لأنك بمجرد وصولك هناك والحج واجب على الفور، ودخلت أنت في أشهر الحج أصبح في ذمتك وفي عنقك الآن، فلا بد أن ترجع وأنت حاج، إلا إن كان هناك عذر، أما إن لم تكن حجة الإسلام فلا شك أنها جائزة، يعني العمرة أن يعتمر ويرجع. ودليله
عن عكرمة بن ثابت أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة
الشاهد لا بأس، يعني لا بأس إن اعتمر الإنسان قبل الحج. قد يقول قائل هنا ما استفصل ابن عمر من السائل هل هو حجة الإسلام أو لم تكن حجة الإسلام؟ نقول هذا الكلام صحيح مستقيم، لكن لا يصلح في مقابلة ما ذكرناه من أن الحج واجب على الفور. فلو أن رجل وصل إلى مكة لا يريد الحج ودخل مكة وأراد أن يدخل مكة، نقول لا يجوز لك أن تجاوز الميقات إلا وأنت محرم إن كنت لم تعتمر. لماذا؟ لأنك بمجرد وصولك إلى ذلك المكان أصبح عليك هذا الأمر واجب. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تأتي به الآن، قبل نحن عذرناك لأنك معذور بعدم الاستطاعة، لكن بمجرد وصولك معنى أنك تستطيع، وإلا كيف وصلت؟ ولهذا لا تجاوز إلا وأنت معتمر. كذلك الحج، أنت وصلت إلى بيت الله الحرام في أشهر الحج معنى أنك تستطيع الحج، يجب عليك أن تحج. إن قال ما أستطيع، طبعا القول قوله. واضح لكم؟ يعني المسألة تبقى، فقول ابن عمر هنا ليس فيه دليل على ما ذكره، أو من يريد أن يستدل به فليس فيه دليل، لأننا نقول أليس الحج واجب على الفور؟ أليست العمرة واجبة على الفور؟ الجواب لا شك أن الوجوب على الفور، فالحج واجب على الفور، فبمجرد وصوله هناك يجب عليه أن يحج على الفور، إن لم يستطع فأمره إلى الله ويرجع ولا شيء عليه. الشاهد منه لا بأس، يعني لا بأس أن تعتمر في أشهر الحج، لا بأس عليه. واضح؟ وكلمة لا بأس تدل على الجواز والإباحة، هذا مما هو معلوم، والمراد بالإباحة هنا الاستحباب. لماذا؟ لأن العمرة مستحبة. واضح لكم؟ يعني لا بأس أن تفعل هذا المستحب، يعني مباح لك هذا المستحب. وبينت لكم بأن الإباحة كذلك قد يقول القائل فيها في الواجب لا بأس، وهذا معلوم عند الأصوليين، وفصلته لكم تفصيل في شرح المذكرة في الإباحة، هذا مما فصلته لكم هناك، وبينت لكم بأنه قد يطلق العلماء على أمر وهو واجب لأنه يجوز أو يباح أو لا بأس أن يفعل، ويريد به العالم الأمر الواجب أو المستحب. وهنا كذلك لما قال ابن عمر لا بأس، يعني لا بأس بفعل هذا المستحب. وضح لكم؟ هذا يؤيد ما ذكرنا. نعم.
قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
قبل أن يحج، هنا يريد أن يبين ابن عمر، يعني ما دليلي على ذلك؟ قد يقول قائل لابن عمر ما دليلك؟ هل هو اجتهاد منك؟ يقول لا، دليلي هو اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. واضح؟ يعني في أشهر الحج فلا بأس. واضح لكم؟ هذا ما أراده، وهذه مسألة قد أطال فيها العلماء. ونفتح لكم باب الأسئلة حتى نسمع ما عندكم ونعطيكم ما عندنا. نعم ارفع صوتك. نعم في أشهر الحج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج ولم يحج، هذا الذي يقصده، لأن السؤال وقع هكذا، وإلا ما الفائدة إذا قصد أنه اعتمر وحج وما جاء يسأل عن ذلك؟ هو جاء يسأل هل اعتمر في أشهر الحج، فلو أجابه النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج قل له ما الفائدة، أنا ما جئت أسأل، أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج، أنا جئت أسأل. والمصنف وضع هذا تحت باب جواز فعل العمرة لوحدها في أشهر الحج، عرفت؟ فهذا هو المقصود. فرق في فقراء مكة، هو يشترط أن يكون في مكة أو في الحرم، هذا الذي نعنيه. واضح؟ حتى يبلغ الهدي محله. واضح؟ كل الدماء التي للحج جزاء الصيد أين يكون؟ أليس في الحرم؟ يكون للحرم ولأهل الحرم، كذلك جميع الهدي، هذا ما ذكر العلماء. نعم. هذا الأمر يرجع إلى القواعد الأصولية وهي المصالح، عرفت؟ فلما رأى العلماء أن هذا الهدي لكثرته يضيع ولا فائدة منه، أيهما أولى، أن يبقى في مكة ويضيع أم ينقل إلى الفقراء في خارج مكة؟ لا شك أن جلب المصالح هنا لا شك فيه أنه مقدم على ماذا؟ على درء المفسدة، أنه لا مصلحة قابلت ماذا؟ قابلت مفسدة، ولا شك أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المفسدة هي أنه إذا بقي هناك إذا ماذا نفعل؟ هذه مصلحة في بقائه في مكة، فوجدنا أن المصلحة الأرجح هو أن يخرج أو يخرج إلى فقراء خارج مكة، وهذه قاعدة درء المفاسد فيها تفصيل عند العلماء وعند الفقهاء قواعد الفقهية. إذا كانت المصلحة أرجح، المصلحة وهو المفسدة أقل، فلا شك أن المصلحة هنا تقدم ولا عبرة بالمفسدة القليلة. واضح؟ فليس على إطلاقها القاعدة هكذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا تساوت المفسدة مع المصلحة فلا شك أن المفسدة تقدم، يعني لا نقع في المفسدة، نقدم المفسدة ولا نريد المصلحة. أما إذا كانت المصلحة عالية في مقابل مفسدة بسيطة لا شك أن هنا لا عبرة بهذه المفسدة، والله أعلم. تقول: الرجاء تقديم نصيحة في آداب النصيحة، من حيث أنه إذا أو إنه إذا نصحت أختي أكثر من مرة أو نصحت أختي أكثر من مرة وهي لم تستجب وشعرت بإصرارها، فهل أستمر في النصيحة أم أتوقف؟ وهل يجوز أن تكون النصيحة بالصراخ والإهانة والاستهزاء وأيضا بإخبار جميع الناس بخطأ الإنسان المنصوح حتى لو كان أقاربه؟ نقول إن النصيحة لا شك أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وإن كان هذا خبر ولكن المراد به الإنشاء كما يقول الأصوليون، وخبر ولكن المراد به الإنشاء، فمعنى هذا الحديث الدين النصيحة، يعني النصيحة واجبة في الدين. لماذا؟ لأنك لا يجوز أن ترى إنسان على خطأ وتسكت طبعا، وهذا يتعدد بتعدد الإنكار، إنكار المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من استطاع منكم أو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس بعد ذلك ماذا؟ ذرة من الإيمان. فالآن الإنسان هذا إن استطاع أن ينصح فلا شك أن النصيحة هي الأصل، وتستمر مع هذه الأخت وتحاول أن تنصح لها ولا تقل. النبي صلى الله عليه وسلم كم استمر في النصيحة لهذه الأمة؟ إلى متى استمر؟ إلى أن قبض وهو ينصح وهو في فراش الموت، وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى، النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه نصيحة أليس كذلك؟ ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. وأوصيكم بالنساء، وهذا ماذا؟ وهو في فراشه صلى الله عليه وسلم، انظر وهو في فراشه ينصح أيضا الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهذا في مرض وفاته، ثلاث نصائح تخيل وهو ينصح. كذلك درج ابن عمر بن الخطاب لما رأى ذلك الرجل الذي لبس الثوب الطويل، وابن عمر تخيل وهو في حالة من الألم لأنه قد طعن رضي الله عنه، وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله. فهنا عمر رضي الله عنه وهو في حالة الوفاة يأتيه ذات الرجل وهو يسحب ثوبه أو الغلام، فيقول رضي الله عنه يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. تخيل نصيحة وهو في حالة وفاة على مسألة إسبال الثوب، تخيل في حالة وفاة وما ترك النصيحة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كان الصحابة والسلف، ولهذا النصيحة لا شك أن الإنسان يستمر بها، لكن النصيحة تكون في الرفق، وإن احتاج الإنسان إلى الشدة يستخدم الشدة لكن أيضا مع الحكمة. فلو أراد أن ينصح مثلا الأخ يختلف عن الصديق، فقد يستخدم الإنسان مع أخيه الشدة بخلاف ما لو كان مع صديقه، أليس كذلك؟ وقد يستخدم مع صديقه الشدة إذا شعر أنه قد يرتدع بهذه الشدة، قد يستخدم هذه الشدة مع غير هذا الصديق، فهي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ولهذا النصيحة لا شك أنها باقية، وعليها أن تستمر في هذه النصيحة للأخت. أما الإهانة والاستهزاء فلا شك أن هذا الأمر لا ينبغي أن يفعل، لأنه قد يفضي إلى ما هو ماذا أشر، وهذا فيه مفسدة، قد يؤدي إلى مفسدة عظمى فتستهزئ الأخرى أيضا بالأولى، ويصبح الأمر ماذا مهزلة، أليس كذلك؟ فعليها أن تنتبه، إذا شعرت أنها تحتاج إلى الشدة فتستخدم، وإلا فالأصل فإن النصيحة تكون بالرفق، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاء ذلك اليهودي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك يا رسول يا محمد. ما معنى السام؟ الموت، هذا في اللغة. فقال وعليك، فقالت عائشة السام عليك واللعنة والموت. إخوان القردة والخنازير، لماذا؟ عائشة غضبت لأن هذا الذي قد سب من؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا هو زوجها، لم ترضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ليس كذلك، قالت ألم تسمع ما يقول؟ فقال لها ألم تسمعي ما قلت؟ يعني ما سمعت أنا ما قلت له؟ أنا رددت عليه قلت عليك أنت هذا الموت ليس علي أنا. يا عائشة، هذا الشاهد، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كانت الشدة في شيء إلا شانه. يعني إذا كانت الشدة هذه، طبعا هذه إذا كانت في غير محل في غير مكانها، أما إذا كانت الشدة في مكانها فلا شك أنها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. هذا فيه دليل على أن الشدة قد تستخدم لكن في مكانها وليس على إطلاقها. فالشدة يعني قد تكون قد يحتاج لها الإنسان وقد لا يستخدمها، وهذا باختلاف الأحوال والأشخاص، والله أعلم. كم بقي من الوقت؟ انتهى؟ وهذه الأسئلة. تقول امرأة عادت أن تقرأ سورة الكهف في كل جمعة، فصادف يوم الجمعة بدعوة من أحد صديقاتي قبل وقت الصلاة إلى الغداء، فهل تستطيع أن تطلب القرآن منها وتقرأ وهي تخشى أن يكون ذلك من الرياء ويوسوس الشيطان ويحبط عملها، أم ذلك جائز ولا بأس؟ لا شك أن هذا جائز ولا بأس، لأنها لم تقصد الرياء كما في قولها هذا، لأن الرياء إنما هو يرجع إلى النية، وهي لم تنوي الرياء أمام هؤلاء. تقول: ما الفرق بين الجن والشيطان؟ فرق شاسع ليس هذا مكانه، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا بقيت أسئلة لكن الوقت لا يسع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على العمرة، وبينا ما هي العمرة وما هي أركان هذه الشعيرة، وكذلك الواجبات، وتكلمنا على جواز العمرة في أشهر الحج. ووصل بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: تكرار العمرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: تكرار العمرة.
قرب الجهاز لو تضع هذا الجنب.
قال المصنف رحمه الله: تكرار العمرة. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في 4 سنوات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة.
نعم، هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه اعتمر 4 عمر في 4 سنوات. هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح. نعم.
لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة.
انتبه إلى قول المصنف: لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، كأن هذا تمهيد إلى الدخول فيما بوب عليه. يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه في كل سفرة يعتمر عمرة واحدة فقط، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكرر هذه العمرة كما يفعل كثير من الناس إلا من رحم الله، يخرج إلى التنعيم ثم يرجع. أولا هو اعتمر عن نفسه ثم يرجع، ويعتمر عن أبيه ثم عن أمه ثم عن أخيه ثم عن، وسيأتي بأن هذا ليس بمشروع، هذا الفعل ليس بمشروع. نعم.
ولا أحد ممن معه من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة أنه كرر العمرة في سفره. والأسوة بمن؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك الخير، كل الخير في اتباع من؟ في اتباع من سلف، والشر، كل الشر في ابتداع من خلف. ولهذا ثبت عن غير واحد من السلف أنه قال كابن مسعود: إن كنت مقتديا فاقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن ماذا؟ عقباه، لا تؤمن. أما الميت فقد مضى وأفضى إلى ما أفضى إليه. ويريد بذلك رضي الله عنه الاقتداء بالصحابة، لأنه صحابي، ويتكلم على من مات ويعني بذلك الصحابة كما ثبت عنه ذلك في غير ما قول. ولهذا تجد أن ابن مسعود رضي الله عنه أن كلامه كثير، أو في كثير من المواضع يدعو إلى الاتباع وينهى عن الابتداع، يدعو إلى الاتباع وينهى عن الابتداع، وهكذا يدعو كل صحابي إلى هذا القول. ولكن ابن مسعود اشتهرت عنه هذه الأقوال رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لم يثبت عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم تكرار هذه العمرة. قال:
ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد.
نعم، لو ثبت هذا لا نقل، أليس كذلك؟ قد يقول قائل: عدم الدليل لا يدل على عدم الوجود، فنقول هذا الكلام لا يستقيم هنا. لماذا؟ لأن هذا من الأمور التي تدعو الدواعي لنقله، فلما لم ينقل دلنا ذلك على أن هذا الفعل لم يقع، وإلا لو كان وقع لنقل، هذا معروف ومعلوم عند أهل العلم. ولهذا نقول لو كان هذا الفعل مشروع لفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فلما لم ينقل دلنا ذلك على عدم الوقوع. فلهذا اقتدي بمن؟ بالسلف. نعم.
ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد سواء في حياته أم بعد وفاته.
نعم، سواء كان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك إقرار، أو بعد وفاته فيكون ذلك مما هو معلوم من أن فعل وقول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. لكن لم يقل هذا ولا ذا، لم يقل أن أحد من الصحابة في حياته كرر هذه العمرة، ولم يقل بعد مماته عليه الصلاة والسلام أن أحد من الصحابة كرر هذه العمرة في سفرته. إلا ماذا؟ إلا
عائشة رضي الله عنها.
إلا عائشة رضي الله عنها. ولكن هل هذا على سبيل التعميم والجواز المطلق أم فيه تفصيل؟ قال:
حين حاضر في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل بالعمرة لأنها ظنت أن
نعم. بدأ يعلم، يعني إلا عائشة استثنى من ما مضى من الكلام، لأنه يعلم بأنه قد يقول قائل: أنت تقول هذا الكلام، ألم يثبت عن عائشة أنها اعتمرت من التنعيم وأجاز لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأراد أن يبين وأن يستدرك ويستثني، فقال: إلا عائشة، انتبه، أنا أعلم أن عائشة اعتمرت لأنها كانت قارنة، إذا كررت العمرة أنها رجعت واعتمرت، لكن هذا كان لسبب. ما هو السبب؟ أخذ يعلل بقوله: لأنها
ظنت أن عمرتها التي قرنتها بحجها بطلت.
نعم، لأنها ظنت أن عمرتها التي قرنتها بحجها ماذا؟ بطلت. انتبه إلى هذا الاستدلال، لو كان خير لدلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل من بداية الأمر، لقال لها: يا عائشة، أنت اعتمرت عمرة قيران، اذهبي إلى التنعيم وارجعي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دلها على هذا الفعل، فدل هذا على أنه لو كان مستحب ومشروع على سبيل الإطلاق لأمر الصحابة ولا فعله هو ولا أمر عائشة، أليس كذلك؟ بلى، لا شك. لكن عائشة لما ألحت عليه صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، كل يرجع بعمره وحج وأرجع فقط أنا بحجة، لأنها قارنة ودخلت أعمال أو أدخلت أعمال العمرة في الحج، فبكت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل بكاها، فماذا قال؟
لأنها ظنت أن عمرتها التي قرنتها بحجها بطلت فبكت، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر تطيبا لنفسها.
نعم، يعني هذا الفعل كان لماذا؟ لتطيب نفسها. قد يقول قائل: لو كان هذا الفعل غير مشروع هل سيأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بهذا الفعل؟ هذا الأمر قد يقال، سيأتي الجواب على ذلك في طيات كلام المصنف. اسمع:
وهذه العمرة التي اعتمرتها عائشة خاصة بها.
هذا هو. قد يقول قال: لو كان هذا الأمر غير مشروع لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أباح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالعمرة؟ قلنا: هذه العمرة خاصة بها، سيأتي السؤال، وهل التخصيص يقال هكذا أو لا بد له من دليل؟ يقول لا شك أن التخصيص لا بد له من دليل. ما هو دليل التخصيص؟ قل
بدليل أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة رجالا ونساء أنه اعتمر بعد حجه من التنعيم.
نعم، هذا دليل على أن هذا الأمر لها رضي الله عنها. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك أنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه فعل ذلك، لا من الرجال ولا من النساء. وهل يعقل أن الصحابة يعلموا بأن هذا أو هذه العمرة، يعلمون أن هذه العمرة فيها خير أو في تكرار العمرة خير، ثم رغم ذلك لا يفعلون ذلك؟ فعلم الصحابة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح لعائشة أن تعتمر من التنعيم أن ذلك إنما هو تطيب لخاطرها، وهذا التطيب لا يدل على استحباب الفعل. لماذا؟ لأنها لحت عليه، فهذا الفعل لو كان مستحب لا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به ولا بينه للصحابة، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين ولم يقبض إلا وهو قد بين هذا الدين وأتم بيان هذا الدين، أتم البيان. فعلمنا بأن هذا الفعل إنما هو لتطيب خاطر عائشة رضي الله عنها، وهذا الفعل لها، ولو كان مستحب على سبيل الإطلاق كما قلنا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولفعله السلف، بل لم يفعله أحد مع عائشة من التنعيم. في نفس هذه الحجة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج مع عائشة إلا من؟ هل فعل أحد من الصحابة ذلك؟ أبدا، عائشة هي التي خرجت وفعلت ذلك الفعل، ويعلم الصحابة بذلك، وما قاموا بهذه العمرة وخرجوا إلى التنعيم وفعلوا كفعل عائشة. لماذا؟ لأنهم علموا أنها هي التي ألحت عليه رضي الله عنها، وهي التي أرادت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستحب ذلك، لأنه لو استحبه لا أمر به، فلما فعلت عائشة ذلك لم يفعل أحد ذلك الفعل، وإنما هو تطيب لخاطرها حتى تقول، أو حتى لما ترجع من عمرتها من حجها تقول اعتمرت وحججت. عرفتم؟
بدليل أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة رجالا ونساء أنه اعتمر بعد حجه من التنعيم كما صنعت عائشة رضي الله عنها، ولو علم الصحابة أن صنيع عائشة مشروع لهم بعد حجهم لاستفاض النقل عنهم في ذلك.
نعم، هذا لا شك فيه، لاستفاض النقل، فلما لم يستفض علمنا أن هذا الأمر ليس بمشروع. وضح لكم؟ ويأتي كلام الإمام الشوكاني. قال الإمام الشوكاني كما في نيل الأوطار في المجلد الرابع في 54 و300، وكذلك راجع زاد المعاد في المجلد الثاني في 94. ابن القيم رحمه الله أجاد في هذه المسألة وأفاد. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولم يعتمر أي النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من مكة إلى الحج ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة فعل ذلك.
وهذا الكلام كلام قيم كما بينت لكم، وسبق الكلام على هذا الكلام. نعم.
وكما لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم إكرار العمرة بعد الحج، فإنه لم يثبت عنهم تكرارها في سائر أيام السنة، وكانوا ينتابون مكة للعمرة أفرادا وجماعات، وهم يعلمون أن العمرة هي الزيارة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ويعلمون أيضا أن الطواف بالبيت أفضل من السعي يقينا.
نعم، الطواف بالبيت لا شك أنه أفضل من ماذا؟ من السعي، للأحاديث التي وردت في ذلك.
فبدل أن يشغلوا أنفسهم بالخروج إلى التنعيم والاشتغال بأعمال عمرة جديدة يتبعونها عمرتهم التي سبقتها، فأولى أن يطوفوا بالبيت.
نعم، لا شك خروج هذا الإنسان من البيت إلى التنعيم ثم يرجع كم يأخذ من الوقت؟ لو كان هذا حكيم يعرف يتصرف لطف وجمع من الحسنات ما الله به عليم، أليس كذلك؟ فهذا أيضا يدل على قلة الفقه، فيقدم ما هو أدنى على ما هو أعلى، لأن العمرة فيها خلاف، العمرة هذه كما هو واضح فيها خلاف، والأقرب والأصوب بأنها لم تفعل ولم تنقل عن الصحابة، تكرار العمرة فالأولى أن لا تشغل نفسك بأمر هو لم يفعله السلف ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتشغل نفسك بما لا، بأمر قد قام بفعله السلف وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن تقوم بهذا الفعل وهو الطواف، فتجمع هذه الحسنات الثابتة بفعلهم. أما أنك تشغل نفسك بأمر لم يثبت ثم حصل فيه الخلاف، هذا دل على قلة الفقه.
ومعلوم أن الوقت الذي يصرفه في من يخرج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديدة يستطيع أن يطوف بالبيت مئات الأشواط في هذا الوقت الذي يصرفه المعتن في عمرة جديدة؟
نعم، كما قلت لكم يستطيع أن يجمع من الحسنات الأمر الكثير، لكن يضيع وقته في الذهاب والإياب ولا فائدة من ذلك.
يقول طاووس رحمه الله: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون.
الله أكبر، انظروا إلى قول هذا الإمام الجبل، يقول الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون على هذه العمرة أم يعذبون. يعذبون، كيف يعذب على فعل عبادة؟ نعم، كما ثبت عن ابن المسيب أنه رضي الله عنه رأى رجل يصلي بعد الفجر فنهاه فقال له: أعذب على هذه العبادة أو يعذبني الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة؟ قال: لا أبدا، ولكن تعذب على خلاف السنة. لن يعذبك الله سبحانه وتعالى على العبادة، لكن تعذب على خلاف السنة، فهذا الفعل هو خلاف السنة. هذا معنى قول طاووس، عرفتم؟ بمعنى أنه ما أدري هل يحصلون على هذه الحسنات لأنها أعمال وظاهر هذه الأعمال البر، لكن تعلمون بأن من شروط العبادة الاتباع، أليس كذلك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لهذا قال العلماء من شروط العبادة وصحة العبادة الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الاتباع، لابد أن يكون هذا العمل على وفق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وإلا سترى من البدع الشيء الكثير، وهذا هو الحصر. يظن كثير من الناس أن الزيادة في الأعمال فيها زيادة في الحسنات، وربما تكون هذه الزيادة في الأعمال زيادة في السيئات، كما قال ابن مسعود لما رأى أولئك، كما ذلك في الطبراني وفي البيهقي وفي غيره عند الإمام أحمد، لما خرج إلى أولئك الأقوام الذين كانوا يعد ويسبح بماذا؟ بالحصى، فماذا قال لهم رضي الله عنه؟ قال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لحسناتكم. الحسنات لم تضيع، لكن عدوا هذه السيئات التي أنتم تفعلونها. وهم ماذا ما يفعلون؟ هم يسبحوا بهذه الحصى. جلسوا أقوام ثلاثة أربعة خمسة جماعات، الأول يلا سبح الله 100، الثاني احمد الله 100، الثالث كبر الله 100، وهكذا. فقال: عدوا سيئاتكم، هذه سيئات لأنها لم يفعلها السلف ولم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خير لأرشد إليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة كما قال الإمام مالك فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة،